يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم في باب صلاة التطوع، وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن فضله وآكده. علنا أن نبتدئ في هذه الحلقة عن سؤال يرد عند بعض الناس: هل يلزمني أن أتطوع من سنن رواتب أو من نوافل مطلقة، أم يكفيني أن أقوم فقط بالفرائض؟ فعل الشيخ أن ينبه حول هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد يحرص على التقرب إلى الله عز وجل بكل عمل صالح، ومن هنا فهو ينظر إلى هذه الصلوات المتطوع بها على أنه هو المستفيد من فعلها. فالله جل وعلا غني عنا، غني عن عباداته، وإنما نحن الذين نحتاج حاجة شديدة إلى صلوات التطوع. أما من جهة الوجوب فإنه لا يجب إلا هذه الصلوات الخمس المفروضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وبين له أنه يجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ويتعلق بهذا أن ننظر إلى الفوائد العظيمة التي يحصلها العبد من صلاة التطوع مثلا. فمن ذلك أن العبد يتصل بربه جل وعلا، رب السماوات والأرضين، ولا شك في أن الاتصال بالله ومناجاة رب العزة والجلال فيه فوائد كثيرة وثمرات عديدة. ثم ثانيا، العبد يعرض حوائجه على ربه وخالقه المتصرف في الكون، القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم ثالثا، العبد يتمكن بصلاة النافلة من تعويض النقص الحاصل في الفرائض، فما حصل من نقص في فرائضه بسهو أو غفلة أو تأخير أو أمور أخرى متعلقة بالنقص في الصلوات الفريضة، يتمكن العبد من إكمالها بواسطة النوافل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد ينصرف من صلاته، وما كتب له من هذه الصلاة إلا العشر، إلا التسع، فدل هذا على أنه ينبغي به أن يكمل النقص الحاصل في صلوات الفريضة بصلاة النافلة. ثم إن العبد متى حافظ على هذه النوافل مكنه الله عز وجل من الاستمرار على الفرائض، فصلاة النافلة أكبر معين للعبد على المحافظة على الصلوات المفروضة. فمن هنا العبد هو الذي يحتاج إلى مثل هذه الصلاة. يبقى هنا بحثان متعلقان بهذه المسألة، وهي أو المبحث الأول في من ابتدأ صلاة نافلة، هل يجب عليه إكمالها أو لا؟ وهذه المسألة من المسائل التي حصل الخلاف فيها بين فقهاء الشريعة. فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أن العبد إذا ابتدأ بصلاة نافلة وجب عليه إكمالها وحرم عليه قطعها، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقالوا من إبطال العمل قطع النافلة بعد البداءة فيها. واستدلوا على ذلك ثانيا بحديث الأعرابي الذي ذكرناه قبل قليل، فقد ورد في الصحيح من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الواجب عليه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وجب عليه من الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: المراد بهذا الحديث لا يجب عليك غير هذه الصلوات 5 إلا إذا تطوعت بشيء، فإنه يجب عليك إكمال ما تطوعت به. والقول الثاني في المسألة أن من تطوع بشيء لم يجب عليه إكمال هذا التطوع، ويجوز له قطع ما تطوع به. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وسدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وسدلوا على ذلك أيضا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض نسائه صائما صيام تطوع، فيجد عندهم طعاما فيفطر، فقطع صيام النافلة. واستدلوا على ذلك بأن التطوع من خاصيته أن من تركه لا يأثم، فإذا كان تارك عمل التطوع بالكلية لا يأثم، فهكذا تارك بعضه، لأن هذا هو مفهوم المندوب أنه لا يعاقب تاركه. ولعل القول الثاني أرجح من القول الأول، وذلك لأن القول بإيجاب إكمال عمل التطوع يحتاج إلى دليل. المسألة الثانية مما يتعلق بهذا متعلقة بصلاة الوتر، فإن صلاة الوتر قد اختلف أهل العلم في حكمها، هل هي واجبة أو هي مستحبة؟ وبالتالي عندما نبحث في أول المبحث ونقول من صلى الصلوات 5 هل يجوز له الاكتفاء بها، نقول هذا مبني أيضا على الخلاف في مسألة صلاة الوتر. والعلماء لهم أقوال متعددة في صلاة الوتر، هل هي واجبة ومتأكدة أو ليست كذلك. فطائفة قالت بأن صلاة الوتر واجبة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، فالفرض هو ما طلب بطلب جازم بواسطة دليل قطعي، ومن أمثلة ذلك الصلوات 5 عندهم. وأما الواجب فإنه ما طلب طلبا جازما بدليل ظني، وهذا من أمثلته صلاة الوتر عندهم. واستدلوا على إيجاب صلاة الوتر بنصوص كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر. فقوله فأوتر هذا أمر، قالوا: والأصل في الأوامر أن تكون مفيدة للوجوب. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث: من لم يوتر فليس منا. واستدلوا عليه بحديث: الوتر حق. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. القول الثاني في هذه المسألة أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، وقد يقولون بأنه يطالب بها الإنسان في على الجملة، وإن فاتته في بعض الأيام لم يأثم بذلك. ولذلك ورد عن الأئمة تفسير السنة بأنه ما لا يحل تركه بالكلية، لكن من تركه في بعض الأوقات لم يلحقه إثم، كما هو قول بعض المالكية وبعض الحنابلة. ولذلك ورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن الرجل يترك صلاة الوتر فقال: ذلك رجل سوء. والقول الثالث في هذه المسألة أن صلاة الوتر من المستحبات، وليس من الواجبات، لكنه من السنن المتأكدة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلاة في الخمس الصلوات المعهودة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة للأعرابي لما سأله عن الواجب من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر ليس بحتم، وورد ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا بأن صلاة الوتر ليست واجبة متحتمة، وهناك قول آخر يقول بأن صلاة الوتر تجب على أهل صلاة الليل حفظة الكتاب الذين يقرؤون بالقرآن في ليلهم، وهذا قول بعض التابعين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث أوتروا يا أهل القرآن. ولعل القول بعدم إيجاب صلاة الوتر أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأن القول بالإيجاب يحتاج إلى دليل صحيح سالم من المعارضة، ولم يرد مثل ذلك في هذا الباب. ولكن لا يحسن بالإنسان أن يترك هذه الصلاة، وينبغي به أن يتعودها حتى ولو صلىها بعد صلاة العشاء مباشرة ليحوز الأجر والثواب في هذا. هذا ما يتعلق بمسألتك التي سألت عنها في البحث عن هل هناك إمكانية للاكتفاء بالصلوات الفرائض عن الصلوات النوافل. نعم
حفظك الله وأحسن إليك. ما دمنا يا شيخ دخلنا في يعني الوتر وصلاة الوتر، لو بينت لنا يا شيخ الفرق بين الشفع والوتر، بعض الناس لا يدري يعني ما هي.
نعم، صلاة الوتر إحدى الصلوات التي رغب الشارع للعباد المؤمنين أن يحرصوا عليها وأن يداوموا عليها، وهي من أفضل الصلوات التي يتطوع بها. الصلاة في نفسها تجمع أنواعا من أنواع الطاعات، ففيها قراءة للقرآن، وفيها ركوع، وفيها سجود، وفيها دعاء، وفيها ثناء على الله عز وجل، وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما تتضمنه هذه الصلاة من العبادات. هل الوتر هو أفضل النوافل أو هناك ما هو أفضل منه؟ هذه أيضا مسألة يبحثها علماء الشريعة. فقهاء الحنابلة يقولون أفضل الصلوات النوافل صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها ولم يؤثر عنه تركها. وبعد ذلك يقولون صلاة الاستسقاء لأنها مما يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها وطالب بها طلبا عاما. ثم بعد ذلك يقولون صلاة التراويح، ثم يقولون بعد ذلك صلاة التراويح، ثم يقولون صلاة الوتر. هكذا يقول فقهاء الحنابلة، وإن كان بعض الحنابلة قدم صلاة الوتر على صلاة التراويح وهو أقوى، لأن صلاة الوتر جاء فيها من التأكيد والترغيب ما لم يرد في صلاة التراويح، ولأن صلاة الوتر مختلف في وجوبها، فطائفة من أهل العلم توجبها ولهم استدلالات ولهم عدد من الدلالات التي يستندون إليها، ولذلك فالأظهر أن صلاة الوتر آكد من صلاة التراويح. ما هي صلاة الوتر؟ الناس الذين يصلون الوتر مرات يصلون ركعة واحدة، وقد يصلون قبلها صلوات، فحينئذ تكون صلاة الوتر هي الصلاة الواحدة الأخيرة، هي الركعة الواحدة الأخيرة المفصولة عما قبلها. لكن في مرات لا يفصلون بين هذه الركعة وبين ما قبلها، فتجدهم يصلون ثلاثا بسلام واحد، أو خمسا بسلام واحد، أو سبعا بسلام واحد، حتى 11 يصلونها بسلام واحد. فإذا صلى الإنسان الجميع بسلام واحد فإنه حينئذ يسمى الجميع صلاة وتر. فالمقصود أن صلاة الوتر قد تصلى على كيفيتين: الأولى فصل الركعة الأخيرة عما قبلها، وحينئذ تكون الركعة الأخيرة هي الوتر، وما قبلها يكون هو الشفع. والحال الثاني إذا كانت الصلاة متصلة، فحينئذ يكون اسم الوتر شاملا للجميع. إذا صلى الإنسان ركعة الوتر منفصلة فإنما قبلها يسمى شفعا. الوتر سمي وترا لأنها ركعة واحدة، أو لأنها ركعة بأعداد منفردة 3 أو 5 أو 7، لكن إذا صلى الإنسان ركعتين مفصولتين فإنها تسمى شفعا، فإنها تسمى شفعا لأن الشفع هو الأعداد الزوجية. نعم،
بارك الله فيك يا شيخ. طبعا لو سألنا عن أقل الوتر، أقله وأكثره؟
نعم، صلاة الوتر لها كيفية ولها طريقة. فصلاة الوتر أقلها ركعة واحدة، فإذا صلى الإنسان ركعة واحدة سواء كانت وحدها أو شفع قبلها مفصولة عنها، فإن هذه الركعة الواحدة تسمى وترا وهي أقل الوتر. والجمهور على أنه لا بأس من أداء صلاة الوتر بركعة واحدة ولو لم يسبقها شفع، والحنفية يقولون لا يصح مثل هذا، ولا يجوز للإنسان أن يتنفل بركعة واحدة. واستدلوا على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، قالوا والبتيراء الركعة الواحدة والمنفردة عن غيرها. وهذا الحديث النهي عن البتيراء ورد من رواية أو من طريق عمرو بن عبيد، وهو متكلم فيه ضعيف الرواية جدا، ولذلك فإن هذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور يستدلون على جواز الاكتفاء بركعة واحدة في صلاة الوتر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فأوتر بواحدة. قالوا فدل هذا على أن صلاة الوتر تصدق على الركعة الواحدة. واستدلوا أيضا على ذلك بورود هذا عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن كثير منهم أنه اكتفى بركعة واحدة في صلاة الوتر، فدل هذا على جواز الاكتفاء بركعة واحدة. ومثل هذا لما ورد عن صحابة كثيرين ولم يوجد لهم مخالف في ذلك الزمان الأول، فدل هذا على أنه يجوز الاكتفاء بركعة واحدة في صلاة الوتر. نعم. أما من جهة الأكثر فإن جمهور أهل العلم يقولون إن أكثر صلاة الوتر أن يكون بإحدى عشرة ركعة، والإحدى عشرة ركعة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر بها. وللإنسان حينئذ في مثل هذا 3 طرائق: الطريقة الأولى أن يصلي ركعتين يفصل بين كل ثنتين، وبعد ذلك يصلي ركعة واحدة بعد إتمامه لعشر ركعات. والطريقة الثانية أن يسرد الصلوات الركعات بدون جلسة للتشهد وبدون سلام، ثم بعد ذلك في آخر الركعة العاشرة يجلس ثم يقوم للحادية عشرة بدون أن يسلم. والطريقة الثالثة أن يصلي 10 ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فكيف تزيدون في صلاة الليل وتجعلونها أكثر من ركعتين؟ فنقول هذا في صلاة الليل التي هي صلاة التهجد، وأما الوتر فإنه مستثنى بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زاد عن أكثر من ركعتين في مواطن. نعم، هناك أيضا أعداد وكيفيات أخرى، فيمكن أن تصلى الوتر بركعة كما تقدم، ويمكن أن تصلى بثلاث ركعات، وإذا صلي ثلاث ركعات فإن الأفضل أن يصلي الإنسان ركعتين ثم يجلس للتشهد ثم يسلم ثم بعد ذلك يصلي ركعة واحدة، ويمكن أن يصليها بركعتين بثلاث ركعات متوالية بدون أن يجلس للتشهد، ويمكن أن يصليها بركعتين فيجلس للتشهد ثم يقوم للثالثة. وهذه الصورة وقع اختلاف بين الفقهاء فيها لورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يمكن أن تصلى بخمس ركعات وبسبع ركعات وبتسع ركعات، يفصل بين كل ركعتين بتسليم وتشهد، ويصح أن يجمعها يسردها فيجلس للتشهد في الركعة التي قبل ركعة الوتر ثم يقوم بدون سلام فيصلي الركعة الواحدة الأخيرة. كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر بسبع وخمس لا يفصل بينها بسلام ولا كلام، ولكن أدنى الكمال عند الفقهاء ثلاث ركعات. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. علنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وبإذن الله نبتدئ يعني نقف عند هذا ونبتدئ بإذن الله في الحلقة القادمة. نسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الشيخ على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شكرا لكم على حسن استماعكم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن النبي.